بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دخلنا في باب ماذا؟ حضرت بالأمس؟ أين أبوك؟ عنده باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وابتدأ المؤلف بماذا من هذا الباب؟ ما هو الدليل؟ عن سعيد بن مسيب عن أبي يعني عن ابن مسيب عن أبي في قصة لما حاضرت أبا طالب الوفاة. وذكر أيضا الدليل الذي بعد ما هو استدل بماذا؟ وهي ماذا؟ بوب عليها. نعم هذا الذي بوب عليه، لكن ذكر أيضا في نفس الحديث ما كان للنبي والذين آمنوا، ثم ذكر ما ذكرتم. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عمر أحسنت. رد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر. هذا آخر سؤال؟ ما تعجب يا أبا الدحداح؟ أجب لا، وقد ذكرنا سؤالا بعده، لكن أنت قد ذكرت هذا السؤال أجب عنه. ما هو جواب هذا؟ ما الفرق بين هذا الترجمة والذي قبلها والثاني؟ لا بأس، لأن قد أخذنا أيضا بعد ذلك. من يذكر؟ أحسنتم. أن الترجمة السابقة في إثبات الشباعة وتحقيقها أنها ملك لله وحده، ثم ذكر الترجمة الثانية في خلص ملك الشفاعة لله، فإن من لم يملك شيئا، من يملك شيئا ربما شاركه غيره، ثم ذكر إبطال ذلك في الآية. طيب آخر سؤال ما هو؟ طيب اكتبوا سؤالا ما مناسبة. طيب هو سؤال مكرر نفسه، يعني سنقرأ قراءة لأنه في بعض الفوائد زيادة على ما مضى. قال ومناسبة هذا الباب لما قبله أن هذا نوع من الباب الذي قبله، فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا. مفهوم الآن؟ المناسبة بين هذا الباب والذي قبله، كما أنه لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن من الله، فكذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا. هذا المقصود به، فيقوم بما أمر الله به. مفهوم المناسبة بين هذا والذي قبله، كما أنه لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن من الله، كذلك هل يستطيع أحد أن يهدي أحد؟ والله عز وجل لم يرد ذلك. ما استطاع. إنك لا تهدي ما طيب إنك لا تهدي من أحببت. طيب في قوله فيما بوب به المصنف رحمه الله في قوله إنك لا تهدي من أحببت، أين دلالته على مقصود الترجمة من الآية؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من الآية؟ الجواب في نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا بقوله لا تهدي. في نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا لقرابته ونصرته. في نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا لقرابته ونصرته وهو عمه. وانظروا معنى ذلك، فإذا كان يا أخوة، قال هنا فإذا كان لا يملك له في الدنيا نفعا فأحرى ألا يملك له نفعا في الآخرة على وجه الاستقلال. مفهوم؟ مقصود الترجمة من قول إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، فنفى الله عز وجل ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا لقرابته ونصرته وعمه، فإذا كان لا يستطيع أن ينفعه في الدنيا فأحرى أن لا يستطيع أن ينفعه في الآخرة على وجه الاستقلال. لا يستطيع أن ينفعه في الآخرة على وجه الاستقلال. قد يقول قائل كيف لا يستطيع أن ينفع على وجه الاستقلال وهو قد شفع له حتى خفف عنه العذاب؟ نعم، يعني أذن الله له بذلك. نعم. طيب كيف نجمع بين قول الله، سؤال آخر، كيف نجمع بين قول الله إنك لا تهدي من أحببت وبين قولي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ إنك لا تهدي من أحببت، نفى الله عن نبي الهداية، وفي آية أخرى، هذا معلوم لديكم، وفي آية أخرى أثبت له الهداية، إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام. إنك لا تهدي من أحببت، فنفي الهداية هنا نفي هداية التوفيق والإلهام. وفي قولي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، الذي تعتبر عامة، يدخل به الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحون. هداية الدلالة وإرشاد، يهدون الناس إلى طريق الحق. فالهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام، والهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد. بقي إلى كم تنقسم الهداية عموما؟ الجواب إلى أربعة. إلى كم تنقسم الهداية؟ الجواب إلى أربعة. الأولى هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بمن؟ خاصة بالله عز وجل. وذلك هي المنفية في قول إنك لا تهدي، لأن هذه ملك لله سبحانه وتعالى. القسم الأول قلنا هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل. الثانية هداية دلالة وإرشاد، وهذه كما سمعتم يدخل فيها الأنبياء والعلماء والصالحون، وهي في قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الثالثة هداية في دخول الجنة والنار، هداية في دخول الجنة والنار، هداية لدخول الجنة ولدخول النار. والدليل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي قول وإنك لتهدي إلى صراط، فهدوهم إلى صراط الجحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا في دخول الجنة. وهداية لدخول النار في قول فهدوهم إلى صراط الجحيم. الرابع الهداية العامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى الله عز وجل الخليقة كل إلى عمله. انظر إلى الحيوان، انظر إلى الإنسان، كل يذهب إلى بيته، والحيوانات وكل في عمله، فهدى الله لهذا العمل، وهذا هدى لهذا العمل، وهكذا. هذه هداية عامة يدخل في سائر الخليقة، جميع الخليقة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بقي أقسام المحبة، قد مرت معنا في دروس متقدمة، إنما سنذكر التقسيم الأول والثاني نقرأه قراءة، ومن أراد أن يراجع ذلك في الأبواب المتقدمة. فالقسم الأول محبة شركية، محبة شركية، وهي أن يحب غير الله كحبه لله أو أشد، محبة شركية، وهي أن يحب غير الله كحبه لله أو أشد. كيف نعرف ذلك؟ قالوا بصرف العبادة، إذا صرفت العبادة لغير الله هذا دليل أنك أحببته كحبك لله وأشد. محبة شركية، وهي أن تحب غير الله كحبك لله أو أشد، ويعرف ذلك بصرف العبادة. الثانية محبة معصية، وهي من يطيع إنسانا، من يطيع إنسانا في معصية الله، لكن ليس على سبيل التعبد، ليس على سبيل التعبد. ولكن لتقديم الهوى أو رغبة، كأن يترك الصلاة من أجل الدنيا، أو يقدم أولاده على طاعة الله محبة لهم، هذه محبة معصية. الثالثة محبة عبادة، وهي كحب الله ونبيه وحب من يحبهما، محبة عبادة. وسيأتي التفصيل في التقسيم الآخر، كحب الله ونبيه وحب من يحبهما. القسم الرابع محبة طبيعية، وهي تكون في القلب. قالوا قد ربما تحب حتى ولو لم يكن مسلما، واستدلوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، حبة طبيعية. ولذلك في قول الله إنك لا تهدي من أحببت، قال أهل التفسير ذكروا قولين. هناك من قال في قوله إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، وقول آخر إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية. إنك لا تهدي من أحببت أي محبة طبيعية، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية لو كانوا أباهم، الآية إلى آخرها. فالمقصود بهذه المحبة ما هي؟ قالوا هنا محبة طبيعية، محبة طبيعية لنصرته وكان مؤازرا له. فالناس مجبولة على من يحسن إليها، محبة من يحسن إليه شيء طبيعي موجود في القلب. وعلى في قول إنك لا تهدي من أحببت هداية لا إشكال في هذا. باقي سنقرأ التقسيم الآخر، وقلنا قد مر معنا في دروس متقدمة. القسم الأول محبة عبادة، وهي أنواع. الأول محبة الله، الثاني محبة من أجل الله، وهي محبة ما يعين على طاعته وترك معصيته. الثالث محبة لله أو في الله، وهذه على أنواع، محبة لله أو في الله. الأول محبة أشخاص، محبة لله أو في الله، كمحبة الأنبياء والرسل والصحابة والعلماء والصالحين. الثاني محبة أزمان، كمحبة رمضان والجمعة ويوم عرفة وليلة القدر. الثالث محبة أماكن، كمحبة المساجد وأماكن العلم وغيرها من أماكن الخير. الرابع محبة أعمال، كالتوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العلم وغير ذلك من أفعال الخير. القسم الثاني محبة معصية، وهي على نوعين. قال محبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها، كمحبة الصور أو محبة النساء أو محبة المردان لمعصية. الثاني محبة ما يبغضه الله، وهي على أنواع. الأول محبة أشخاص، كمحبة أهل الكفر ومحبة أهل الشرك ومحبة أهل البدع ومحبة أهل التحزب، هذه محبة معصية لا يجوز. أما لو حب أهل الكفر رضا بما هم عليه هذا معلوم، ماذا سيصير الإنسان يحب الكفر وما هم عليه، هذا سيصير كفر. الثاني محبة أزمان، كمحبة أيام الموالد وأيام البدع وأيام المنكرات والفواحش، وهذه كذلك من هذا القسم الذي يبغضه الله. الثالث محبة أماكن، كمحبة أماكن الشرك والبدع والفواحش والمنكرات، أي مكان يعصى الله عز وجل فيه محبة هذه الأماكن يبغضها الله عز وجل، محبة يبغضها الله. الرابع محبة أعمال كمحبة الشرك والبدع والمعاصي شتى أنواعها. القسم الثالث محبة شركية، وهي على نوعين: محبة غير الله أشد من محبة الله أو مثله، فإذا أحب الإنسان غير الله كمحبة الله أشد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. الثاني محبة مع الله، وهي كمحبة المشركين لآلهتهم مع الله، وهذا على خلاف تفسير الآية في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقالوا: ما المقصود بالآية والذين آمنوا أشد حبا لله؟ قالوا في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، قول أنه أشد من محبة المشركين لله. طيب، أي أن المشركين يحبون الله ويحبون ماذا؟ آلهتهم. القول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم. والصواب ما هو؟ الأول، لأنهم وقعوا في شرك المحبة إذ نسويكم برب العالمين، والمقصود بالتسوية هنا هي التسوية في المحبة. الثاني قال محبة مع الله كمحبة المشركين لآلهتهم مع الله. الرابع محبة طبيعية، وهي على أنواع: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الصغير، أو محبة الضعفاء والمساكين. الثاني محبة أنس وألف كمحبة الأخوة بعضهم لبعض، أو أيضا من يقوم في أعمال دنيوية، إما أنهم في وظيفة واحدة أو في شركة واحدة يشتغلون، وهكذا. الثالث محبة إجلال وتعظيم، لكن ليس كتعظيم الله، كمحبة العلماء ومحبة أهل الخير، هذه طاعة وعبادة، لكنها شيء أيضا مجبول العبد على محبة أهل الخير. أيضا محبة ما يلائم العبد من المباحات كمحبة الطعام والشراب واللباس وغير ذلك، هذه طبيعية، مع أنه من باب التنبيه قد يكون الخوف الطبيعي قد يصل إلى الشرك الأكبر، والمحبة الطبيعية قد تصل إلى العبادة. فمثلا الخوف من الخوف ما هو طبيعي كخوف الإنسان من النار، خوف الإنسان من الثعبان، لكن لو أنه خاف من هذه الأشياء كخوفه من الله وأشد ارتقى إلى ماذا؟ إلى الخوف الشركي. الآن محبة العلماء هذا شيء مجبول في القلب عليه على الصالح، يحب الصالحين، شيء طبيعي في القلب، وإذا نوى بذلك عبادة وقربة لحبة الصالحين لأن الله عز وجل يحب هؤلاء فهنا يثاب عليه ويؤجر على ذلك. ومحبة الوالد لولده كذلك من هذا الباب، ومحبة الضعفاء كذلك من هذا الباب، مع أن القلب مجبول على محبة هذه الأشياء، وهذا التقسيم قد مر معنا فيما مضى.